بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا وارضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الاخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد المختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والانصار. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. اما بعد ايها الاخوه الكرام، فقد تقطع معنا الكلام في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه في قصه ابراهيم عليه السلام مع ولده اسماعيل وام ولده هاجر صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. وخلاصه ما ذكر بان ابراهيم عليه السلام لما ذهب الى فرعون مصر، واراد هذا فرعون ان يتعرض بسوء لساره زوجه ابراهيم، فالله عز وجل كفاها اياه، فيبست يده ولم يستطع ان يتعرض لها بسوء، فقال اخرجوها فانما جئتموني بشيطان. فاقدم ساره هاجر، اهدى اليها هاجر، فساره عليها السلام طلبت من ابراهيم ان يدخل بهاجر وان يتخذها ملك يمين، فقدر الله عز وجل ان تحمل هاجر لاسماعيل وتجد منه ولدا قبوحا وسيما قديما، فترفعت على سيدتها وتعاظمت. فهنا ساره ادركتها الغيره وبدات في ملاحقه هاجر، فاتخذت المنطق وهو ما تشد به وسطها ويكون له ذيل لتعفي اثرها ولا تعرف سيدتها الا ذهبت، حتى بلغ الحال ساره ان حلفت بالله لتقطعن من هاجر ثلاثه اعضاء. فقال لها ابراهيم عليه السلام: اسقبي اذنيها واخفضيها لتضري بقسمك. ففعلت ذلك. ابراهيم عليه السلام لما راى ان الحياه لا تطيب بوجود هاتين المرأتين أخذ هاجر وولدها إسماعيل وأسكنهما في الأرض الطيبة المباركة عند موضع البيت في مكة المكرمة، وترك عندهما جرابا فيه تمر وسقاء. فقالت له هاجر: يا إبراهيم، لمن تتركنا؟ هذا المكان ليس فيه لا ليس فيه ماء يجري وليس فيه زرع ينبت، إلى من تتركنا؟ فما رد عليها ولم تفت إليها، فما زالت تتابعه وهي في ذلك معذورة لكونها أنثى تخشى على نفسها وأما تخشى على ولدها. ما زالت تتابع إبراهيم وتلح عليه بالسؤال وهو لا يلتفت اليها ولا يجيبها. فقالت له: الله امرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: اذا لن يضيعنا. فرجعت رضي الله عنها مطمئنه القلب قريره العين، وجلست ترضع ولدها، تاكل من التمر وتشرب من الماء الى ان نفذ الحوت، ما بقي تمر ولا ماء، وليس في شكلها ما يغدو ولدها. الولد بعد حين جاع، فنظرت اليه يتلفظ يضرب الارض برجليه
جوعا وألما، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فصعدت على الصفا تنظر هل ترى من أحد تستغيث به، ثم نزلت فصعدت على المروة، وهكذا حتى أكملت أشواقا سبعة، فسمعت صوتا فقالت طهر طهر، تخاطب نفسها تقول اسكتي، ثم سمعت الصوت ثانية فقالت قد أسمعت إن كان عندك رواد. فإذا هي للملك عليه السلام يحمد الأرض بعقبه، فنبعت زمزم، فجعلت تحاصر الماء وتحوضه بيدها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله هاجر: لو تركتها لكانت عينا معينا، لكانت ماء ظاهرا جاريا على وجه الارض. لكن هكذا قدر الله عز وجل، فشربت وارضعت ولدها، ثم قال لها الملك: لا تخاف الضيعه، لا تخاف الهلاك، فان هاهنا بيتا لله يبنيه هذا الغلام وابوه. في هذا المكان بيت لله عز وجل يقوم ببنائه هذا الرضيع ومعه ابوه. قدر الله عز وجل ان مرت قافله من جرهم، وهم من العرب العائفه، فراوا طائرا عاطفا يتردد حول ذلك المكان، فقال بعضهم لبعض: ان هاهنا ما هذا الطائر لا يتردد الا وفي هذا المكان ما، فارسلوا جريا او جريين، يعني رسولا او رسولين، فتاكدوا من وجود الماء. فجاءت هذه القبيله واستاذنت من هذا: اتاذنين لنا ان ننزل بجوارك؟ قالت لهم: نعم، غير انه لا حق لكم في الماء، هذا الماء لي ولولدي. قالوا: نعم. فنزلوا هنالك، ثم ارسلوا الى اخوانهم من جرهم، فبنوا بيوتات حول ذلك المكان حول زمزم، ونشا اسماعيل عليه السلام وتعلم العربيه منهم، فتح الله لسانه بالعربيه. معنى ذلك ان ابراهيم عليه السلام ما كان لسانه عربيا، وهاجر عليه السلام ما كان لسانها عربيا. فابراهيم اسماعيل عليه السلام تعلم العربيه من تلك القبيله، من قبيله جرهم. هنا في هذا الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم نص على ان اسماعيل تعلم العربيه من تلك القبيله، وفي حديث اخر اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان اول من فتق لسانه بالعربيه اسماعيل. يدل على الجمع بين الروايتين ان في بعض الالفاظ للعربيه مبينه، فجرهم كانت تتكلم لغه عربيه لكنها لا تفهم الا فيما بينهم، اما اسماعيل عليه السلام فقد فتق الله لسانه بعربيه فصيحه، لغه مبينه مسلمه واضحه. ثم لما شب الغلام وازرق زوجوه امراه منهم، لما صار نفيسا عندهم اثيرا لديهم، قد اعجبهم خلقا وخلقا، طبعه الله عز وجل على خلقة سوية حسنة بهية وأخلاق فاضلة كريمة علية، أعجبوا بهذا الغلام فزوجوه امرأة منهم. ثم ماتت أمه هذا عليه السلام، ثم جاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل. ونبهتكم أيها الفضلاء في هذا المقام إلى أن هذه ليست هي الزيارة الأولى. لأن إبراهيم عليه السلام ما ترك هاجر وإسماعيل ورجع إلى الشام، ثم جاء بعدما تزوج إسماعيل، بل كان يتردد إليهم زائرا راكبا البراق مرة بعد مرة، يتفقد تركته وينظر في شأن عياله كعادة الأب الرحيم. والله عز وجل أثنى على إبراهيم في القرآن: إن إبراهيم لحليم أواب منيب. ولا يتصور من أب بتلك الصفات أن يترك ولده وأم ولده لا يسأل عنهم سنين عددا، إنما كان يتردد. وفي بعض تلك الزيارات أمره الله بذبح ولده، لأن الله عز وجل قال: فلما بلغ معه السعي، لما بدا هذا الغلام يدب على الارض ويسعى في رعي الغنم، ابراهيم عليه السلام راى في منامه انه يذبحه، فقال له: اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا ابت افعل ما تؤمر، ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فابراهيم عليه السلام جاء بعدما شب اسماعيل وتزوج، وكان اسماعيل قد خرج يبتغي العيش، خرج للرزق، فوجد ابراهيم عليه السلام نبلة اسماعيل، فسالها اين اسماعيل؟ قالت: خرج يبتغي لنا الرزق. قال: كيف عيشكم؟ قالت: نحن في شد حال، نحن في ضيق، أما الطعام فلا طعام، وأما الشاب فلا تحلب إلا النصف، أي الشخ، وأما الماء فعلى ما ترى من الجبل، يعني ذمت ماء زمزم، وذمت الطعام، وذمت الشراب، وشكت الضيق والشدة. فقال لها إبراهيم عليه السلام: إذا جاء إسماعيل فأقضيه السلام، وقولي له غير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا، والأنبياء عليهم السلام أذكى الناس عقولا وأسرعهم بديهة، ولذلك إسماعيل عليه السلام أحس بأن والده قد جاء، مثلما قال يعقوب: إني لأجد ريح يوسف. فكأنه آنس شيئا فسأل زوجته: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم، جاء شيخ من صفته كذا وكذا، فلنستخف في بأمره. جاءنا شيخ قاعد في السن وتكلم بكلام لا يفهم ومنطق لا يعقل وكأنه يعرفه. قال: إذا جاء إسماعيل فأقليه السلام وقولي له غير عتبة بابك. فقال لها: ذاك أبي إبراهيم، وقد أمرني أن أطلقك بالحق بأهلك. فهم عليه الصلاة والسلام من قوله غير عتبة بابك أنه يأمره بفراقها. ما يشبه بين المرأة وبين عتبة الباب؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: لما بينهما من الصفات الموافقة، فإن العتبة تحفظ الباب وكذلك المرأة، ولأن العتبة تطول ما في داخل البيت، تمنع الفراش وتمنع الريح، وكذلك المرأة، ولأن العتبة محل الوقت وكذلك المرأة. ثم تزوج امرأة أخرى، فجاء إبراهيم عليه السلام يزوره فلم يجده، فدخل على امرأته فسألها، قالت: خرج يبتغي لنا العيش. قال: كيف أنتم؟ وسألها عن حالهم، فقالت: نحن بخير وسعة، وأثنت على الله. قالت: الحمد لله، نحمده ونشكره، ونحن في حال طيبة وسعة من العيش، ونعم الله علينا كثيرة، أصح أبداننا ودر أرزاقنا ويسر أمورنا ووفر لنا الأمن في ديارنا. ونعم الله علينا لا تعد ولا تحصى. قال ما طعامكم؟ قال في اللحم. قال فما شرابكم؟ قال الماء. قال في الماء. وفي بعض الألفاظ لأنها قالت نحن بخير وسع في لحم كثير ولبن كثير وماء طيب. لحم كثير وماء كثير ولبن كثير وماء طيب. فقال إبراهيم صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لهم في اللحم والماء. دعا لهم صلوات ربي وسلامه عليه. ولو لم يكن من بركة تلك البركة سوى الفوز بتلك الدعوة لكانت كافية. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب ما كان في مكر حبوب ولو كان لهم دعا لهم فيه. قال فهما لا يغلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقا. لأن لو كان إنسان في بلد من بلاد الله عيشه لحم وماء سيمر إذا لم يجد الخضر ولم يجد الخبز ولم يجد الفاكهة ولم يجد تلك المكملات صار بكرة وعشية لا يطعم إلا اللحم والماء يمر. ثم قال إبراهيم عليه السلام إذا جاء زوجك فأقريه السلام وقولي له تثبت عتبة بابك. فلما جاء إسماعيل فهم الرسالة صلوات الله وسلامه عليه وعلم مراد أبيه وقال لزوجه ذات أبي وقد أمرني أن أمسك به. ثم نبت عنهم ما شاء الله. ثم جاء في زيارة ثالثة وإسماعيل يسري نفلا له تحت دوحة قريبا من زمزم. يقال لأن الحجر الذي يحيط بالكعبة على شكل القول سمي حجر إسماعيل لأن إسماعيل عليه السلام كان يجلس في ذلك المكان قبل أن يبنى البيت الحرام فيسري النفل أي يجري السهم قبل أن يرتب فيه نصره. فلما رأى إسماعيل أباه قام إليه وصنع به ما يصنع الولد بالوالد وصنع به إبراهيم ما يصنع الوالد بالولد. من إسماعيل عليه السلام قبل يدي أبيه وركه ولربما قبل رجليه وكذلك إبراهيم عليه السلام قبل إسماعيل بين عينيه مثلما يصنع الوالد بالولد. ثم قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر. قال له إسماعيل فاصنع ما أمرك ربك. قال أعينني. قال وأعينك. قال فإن الله أمرني أن أبني بيتا وأشار إلى أكبة مرتفعة على ما حولها. أكبة مجتمع الإمام. قال فعند ذلك رفع القواعد من البيت فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم عليه السلام يبني حتى إذا ارتفع البناء عجز إبراهيم عليه السلام صار البناء مرتفعا فجاء بالحجر وصعد عليه من أجل أن يتسنى له إتمام البناء. وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فلما أتم ذلك البنيان جعل يدوران حول البيت يطوفان وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أيها الأخوة الكرام هذه القصة التي حكاها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها من العبر والفوائد شيء كثير. وأول هذه العبر ما مضى معنا في القصص التي سلكت أن في هذه القصة تفصيلا وبيانا لجملة من الحقائق وسرد لكمية من المعلومات دلالة على أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام ما كان معكم في ذلك الموقف، ولا هو صلى الله عليه وسلم شهد فيكم مشاهد، بل من جاء بعد إبراهيم رسول عليه الصلاة والسلام ما عاصره، فكونوا عليه الصلاة والسلام يسرد تلك القصص بهذا التفصيل الدقيق والمعلومات الوافية دلالة على أنه ما عرف ذلك إلا من طريق الوحي، كما قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وما كنت بجانب الطور إذ نادينا وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ما كان حاضرا وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم ينظرون وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. رسول عليه الصلاة والسلام ما كان حاضرا في تلك المواقف كلها. ثم الفائدة الثانية أيها الإخوة الكرام أن الغيرة من طبيعة النساء وجبلتهن فلا يلمن على ذلك. هاتان امرأتان صالحتان فاضلتان كلتاهما لصيقة بخليل الرحمن سارة وهذا وقع بينهما من الغيرة ومن المنافسة ما حكي لنا في هذا الخبر، حتى إن سارة عليها السلام على فضلها وإيمانها حلفت بالله أن تقطع منها ثلاثة أعضاء. فهذه الغيرة لا ينام عليها النساء، وقد حدثت أيضا من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرسلت إحدى نسائه وهي زينب بصحفة فيها طعام رفضت عائشة رضي الله عنها وذكرتها، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: غارت أمكم غارت أمكم، وقام يسمع تلك الصحبة التي كثرت. ولما كانوا في سفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزينب بنت جحش: وقد عصب بعير الصبية، وكان لزينب بعيران، قال: أعطها واحدا. قالت زينب: أنا أعطي اليهودية والله لا أعطيها. وكذلك لما كانت عائشة وحفصة في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة أكثر من حفصة لصغر سنها وما فطرها الله عليها من الجمال والذكاء وغير ذلك من المواهب، وكانت هي الفكر الوحيدة رضي الله عنها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عامة الليل يمشي إلى جوار عائشة، يعني هو على بعيره وهي على بعيره في أرضها، والنبي صلى الله عليه وسلم يؤارثها عامة الليل وهما في السفر. فسيدة حفصة انتبهت لهذا، وقد كانت سيبا مجربة، انتبهت إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يلازم عائشة تداوما بالليل، فقالت لها: يا عائشة، لو أنك ركبت بعيري وأنا ركبت بعيرك فتنظرين وأنظر مريم. فعائشة مسكينة صغيرة لا تدري، قالت لها: نصحك. فغيروا البعير، وعلى كل بعير هودج يختلف عن الآخر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وظن أن عائشة في ذات الهودج، فما شاب في الهودج فإذا هي حفصة، لكنه صلى الله عليه وسلم بخلقه الكريم ماذا نام عليه فالغلطان والظاهر الذي في الغلط، لا إلا خلاص هذا قدر الله ما زال يماشيها. السيدة عائشة هنا انتبهت رضي الله عنها، فأحاط بها من الغم والضيق والكرب ما الله به عليم. ثم لما نزلت من بعيرها جلست في الأرض تقول: يا ربي سلط علي حية أو عقربا للدهر، من شدة ضيقها وقهرها: يا ربي سلط علي حية أو عقربا للدهر رسولك ولا أستطيع أن أقول له شيئا. أمشى بجان سليم شيء معه رسولك ولا أستطيع أن أقول له شيئا. فهذه الغيره جبينه وطبيعه في النساء فيما بينهن لا يلمى عليها، لكن بالمقابل ايها الاخوان الغيره مطلوبه في الرجل ان يغار على حرماته. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سعد بن عباده رضي الله عنه: والله يا رسول الله لو وجدت رجلا مع امراتي لاعلونهما بالسيف غير مقطع، لعلونهما بالسيف حتى يجد بفصله بجنبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم تبسم وقال: اتعجبون من غيره سعد؟ فانا اغير منه والله اغير منه. وغيره الله ان ياتي العبد ما حرم الله عليه. فالمفروض في المؤمن ان يغار على عرضه، ان يغار على حرماته. ثم الفائده الثالثه ايها الخبراء: وجوب اتخاذ الاسباب من قبل الزوج لاستتباب الحياه الزوجيه. سعيد ابراهيم عليه السلام راى صراعا قد نشب وخلافات قد امتدت ونيرانا اوشكت ان تلتهم البيت، ما جلس عليه السلام ينتظر، وانما تدخل في الوقت المناسب، بين الساره كيف تفر بقسمها، ثم بعد ذلك عمل على ان يفصل بين المرأتين بامر الله عز وجل، فذهب بهاجر الى تلك البلد المقدسه الطيبه، وتثبت حياته مع زوجه الصالحه الصابره رضوان الله عليها. ثم الفائده الرابعه: شدة توكل إبراهيم على ربه وإنفاذه أمره. إبراهيم عليه السلام من أعظم خلق الله توكلا على الله، وقد ظهر هذا التوكل لما أمره الله بأن يذبح ولده فبادر إلى تنفيذ أمر الله، وها هنا أمره الله بأن يسكن ولده وأم ولده في ذلك المكان القاسي الكئيب في ارض ليس بها شجر ولا ماء، فبادر الى تنفيذ امر الله. لما حاولت هذا ان تستوضح وان تستعطف فانه عليه السلام لم يبالي، ما زاد على ان قال نعم لما قالت: الله امرك بهذا؟ قال نعم. فكان جوابها رضي الله عنها: اذا لن يضيعها. وهذه الفائده الخامسه: عظيم ايمان هذا، انها كانت امراه على درجه من الايمان واليقين فاقت فيه جماهير الرجال. امراه بارض مضيعه، ثم انها ام خوفها على رضيعها اعظم من خوفها على نفسها، ومع ذلك قالت: اذا لن يضيع على الله. ثم الفائده التي بعدها: ابراهيم عليه السلام بعدما غاب في كدا بحيث لا يرى توجه الى الله عز وجل بدعاء، وقال: ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. نستفيد من ذلك اللجوء إلى الله عز وجل بالدعاء والرجاء خاصة عند الشباب. أما المجيب المضطر إذا دعاه ويشفي السوء ويعلم خلفاء الأرض، إبراهيم عليه السلام ترك المرأة وولدها ما بقي باب إلا باب الله جل في علاه، فندى إليه بأن يحفظه في ذريته. ثم الثانية التي بعدها أن الله عز وجل يحفظ أولياءه ويرعاه كما حفظ هاجر وإسماعيل عندما تركه إبراهيم في تلك الأرض. أيها الزملاء، أرض ليس بها بناء ولا شجر ولا جدار ولا بيت، أرض مؤشرة فيها السباع، وإذا جن الليل وأظلمت الدنيا امرأة معها طفل رضيع، من الذي حفظهما؟ الله رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم الفائدة التي بعدها أن هاجر نفد ماؤها وانتهى تمرها ونظرت إلى وليدها يتلفظ يرفس الأرض برجله، وهي مستسلمة لأمر الله، لكن هل بقيت ساكنة؟ لا، بل تعب، تصعد على الصفا، تنزل، تصعد على المروة، تنزل، فدل ذلك على أن الاستسلام لأمر الله لا ينافي سعي العبد فيما فيه صلاحه. الاستسلام لأمر الله، متسلمون لأمر الله، لكن نسعى فيما فيه الصلاح. ولهذا أمثلة كثيرة، فمريم عليها السلام لما وضعت المسيح عليه السلام وجلست وهي في حال وفاه، الله عز وجل ما قال لها اجلسي وانتظري، بل قال لها هزي اليك بجذع النخلة تناقض عليك رطبا جنيا، اشتغلي. وكذلك موسى عليه السلام قتل الفرعوني وهو متوكل على الله مستسلم لامره، لكن اخذ بالاسباب فخرج منها خائفا يترقب، ولجا الى الله بالدعاء، قال رب نجني من القوم الظالمين. وكذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خرج من مكة بامر الله في حكم الله، وهو يعلم ان الله معه، لا تحزن ان الله معه، لكن اخذ بالاسباب. اتى لابي بكر في ساعه منكره في لحظه ظهيره متقنعا برداءه عليه الصلاه والسلام، ثم قال لابي بكر اخرج من في البيت، في كلام سر، اخرج من في البيت. فقال يا رسول الله انما هما ابنتان اسماء واهلك، عاش زوجتك. فاسر اليه صلى الله عليه وسلم لان الله امره بالهجره، سعوا في تحصيل الاسباب. اشترى ابو بكر بعيرين، واستاجر رجلا من بني الزير هاديا حريثا خبيرا بدروب الصحراء، ثم خرجوا في ساعه لا يعرفها اهل مكه، وامر عليا بان ينام في الفراش، وخالف الطريق، لم يخرج من الطريق المعتاد، بل اتجه صلوات ربي وسلامه عليه تماما. ثم امر عامر بن فهيره بان يرعى الاغنام من اجل ان يحكي الاثار، وكان عبد الله بن ابي بكر ياتيهما في الغار بالاخبار. وفي هذا فيه يستعين بالدعاء، اللهم انك اخرجتني من احب البلاد اليك فاخرجني الى احب البلاد اليك. فانزل الله عليه ان الذي فرض عليك القران لراتك الى معاد. وقل مثل ذلك في يوم احد، نام صلى الله عليه وسلم فراى في المنام قطرا تذبح وسلكه يكسر، وراى انه ادخل يده في ضعف حصينه، قالوا فما تاولتها؟ قال اما البقر فنفر من اصحابي يقتلون، واما السيف فرجل من اهل بيتي يقتل، واما الدرع الحصينه فهي المدينه. استسلم لقضاء الله لكنه عليه الصلاة والسلام أخذ بالأسباب، ذهب عند أحد فجعل للجيش ميمنة وميسرة، ودفع لواء المهاجرين لأحدهم ولواء الأنصار لأحدهم، وجعل على الجبل 50 رامية، وأمر عليهم عبد الله بن جبير وقال لا تبرحوا أماكنكم وإن رأيتمونا قد تخطفتنا الطير، أخذ بالأسباب صلوات ربي وسلامه عليه. فاستسلامك لقضاء الله وقدره لا يكفي أنك تأخذه بالأسباب وتسعى في تحصيلها، وهذا هو تمام التوكل. طيب الفائدة العاشرة أيها الخبراء، لما نظرت هاجر إلى وليدها يتلفظ فإنها انطلقت، لمن انطلقت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كراهية أن تنظر إليه، تنظر إلى ولدها خلاص في حال مهلكة ومضيعة. من هذا نستفيد أن رحمة الأم بولدها لا تداميها رحمة إلا رحمة الله بخلقه جل جلاله، فهي أعظم من رحمة الأم بولدها. أما رحمة الأم بالولد فليس مثلها رحمة الأب، ولا رحمة الأخ، ولا رحمة الشيخ، ولا المعلم، ولا الأستاذ، فالرحمة الأم هي فوق كل رحمة من رحمة الخلق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حفظ للأم هذا الفضل، فقالت أمك 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 ثم أبوك. ولما رأى صلى الله عليه وسلم امرأة بعدما انقضت معركة ووضعت الحرب أوزارها، رآها تبحث بين الصرعى والجرحى تبحث عن ولدها، فوجدته ولد رضيع فأخذته متلهفة ثم ألقمته ثديها، فقال صلى الله عليه وسلم أترون هذه الأم أكانت طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله، قال فالله أرحم بكم من رحمة هذه الأم بوليدها. رحمته جل جلاله أعظم وأجل وأكبر. ثم الفائدة الحادية عشر، أن مناسك الحج تطبيقها من اتباع ملة إبراهيم عليه السلام. قال الله عز وجل ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، فإذا ذهبنا إلى الحج استجبنا لنداء إبراهيم وأذن للناس بالحج يأتوك رجالا، وإذا قلنا بالبيت نفعل كما فعل إبراهيم، وإذا سعينا بين الصفا والمروة كذلك نفعل مثل ما فعلت هاجر أم ولد إبراهيم، وإذا رمينا جمرات الثلاثة كذلك نقتدي بإبراهيم عليه السلام، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم الشيطان ترجمون وملة أبيكم تتبعون. ثم الفائدة التي بعدها، هاجر عليه السلام تعب، فماذا رأت؟ رأت الملك يهمس الأرض بقدمه فنبعت زمزم. هنا فائدتان، الأولى وهي الثانية عشرة، قدرة الله جل جلاله على إخراج الماء من الحجر الأصم، كما قال ربنا سبحانه وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يتشقق فيخرج منه الماء، بل أكبر من ذلك كما مضى معنا في القصة السابقة قدرة الله أن أخرج من الصخرة الصماء ماذا؟ ناقة صالح عليه السلام. فهنا قدرة الله عز وجل لا تدانيها ولا تماثلها قدرة. ثم الفائدة التي بعدها وهي الثالثة عشرة، أن رحمة الله قريب من المحسنين. هاجر أحسنت فيما بينها وبين الله، توكلت عليه وأطاعت إبراهيم الذي هو أبو الولد، ولم تعفر عليه لم تضيق. وبعض النساء إذا أراد الزوج أن يسافر ولربما سيغيب أسبوعين أو ثلاثة تبدأ تقول له لمن تتركنا؟ فالدنيا خير والمطر كثير والملاريا تحاصرنا. قل انا يقول لا والله هناك مصلحه كذا نقول له لكن كذا وكذا وتبدا تنكد عليه وتبين وتكبر القطوة الى ان يقول له والله انا مسافر لا نتدر بسفر ما داير الباب يكون من جنس الالفاظ التي تعرفونها. يا أبا الله يا رسول الله هذا الحديث لا تضيق على ذلك اقتدي بهذا عليه السلام هذه التي أطاعت ربها في نبي الله وخليله إبراهيم عليه السلام الله أمرك بهذا قال قال إذا لن يضيعها فكافأها الله عز وجل وأنبع لها زمزم. ثم الفائدة التي بعدها لما نبعت زمزم ماذا فعلت هذا؟ جعلت تحوقها وتحوقها. فهذا نأخذ منه الفائدة في الرابعة عشرة لأن الإنسان مجبول على الحرص والشح. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير مدوعا. يريد أن يستكبر بالشيء لنفسه ولا يريد أن يشركه معه غيره. لذلك لما جاء سوهم فسكنت قال انزلوا لكن لا حق لكم في الماء ما عندكم في هذا الماء حق. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله هذا لو تركت زمزم لكانت عينا معينا. نستفيد من هذا فائدة عظيمة وهي أدب النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنبياء وآلهم. أدب النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنبياء وآلهم. ولذلك نجد هذه القاعدة مضطربة. هنا قال يرحم الله هاجر لو ترك الزمزم لكانت عينا معينا. وهنا قال يرحم الله موسى وجدنا لو انه قضى حتى يقص الله علينا من خبرهما في قصته مع العبد الصالح. يرحم الله موسى وجدنا لو انه قضى. وهناك يقول ما ينبغي لعبد ان يقول انا خير من يونس ابن متى. وهناك عليه السلام يقول نحن أولى بالشك من إبراهيم. يعني إبراهيم عليه السلام ما شك ولو شك لقلنا نحن أولى بالشك لأن إبراهيم أكمل إيمانا وأعظم يقينا يثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة فلما رأى كوكبا قال هذا ربي فلما رأى القمر باكرا قال هذا ربي. ما كان شاكا عليه السلام ولو كان شاكا لكنا نحن اولى بالشك لان ايماننا ليس كايمان. ويثني على يوسف يقول لو نبت في السجن ما نبت يوسف ثم نعيده لاجدت الداعي. يعني اعجب صلى الله عليه وسلم من قبل يوسف. يوسف نبت في السجن بضع سنين ثم جاءه رسول الملك. يعني الملك دائما ابا يعني ارجع الى ربك ارجع للملك بتاعك فاساله ماذا للنسوة التي قطعنا اليوم. خليه يفتح التحديد كان ويطلب الملك من النائب العام ويعشر لجنه محامده تتقي الله عز وجل فيها وتحقق في الامر تحقيقا حقيقيا من اجل ان يتبين المسيء من المحسن والبريء من المخطئ. رسول صلى الله عليه وسلم يقول يرحم الله يوسف لو كنت مكانه كان لي يسمع كنت فضالي ما مهم الفاز ما هذا الثناء على يوسف. لو جددت في السجن ما لبث يوسف ثم دعيته لاجبت الداعي. فالرسول صلى الله عليه وسلم اعظم الناس ادبا مع الانبياء وهكذا ينبغي ان نكون ايها المسلمون. ثم الفائده التي بعدها جبريل عليه السلام بعدما انبع زمزم هل سكت؟ لا. قال لها لا تخاف الضيعة، يعني حتى خافوا يوبس لتشير كثير جال لا تخاف الضيعة. إذا نأخذ من هنا فائدة أن من وظائف الملائكة تبشير المؤمنين، وهذا في القرآن الكثير. يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم على لسان الملك، إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. ويقولون لإبراهيم عليه السلام إنا نبشرك بغلام حليم، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. وأعظم تلك البشارات أيها الإخوة الكرام، نسأل الله أن يجعل من أهلها البشارة عند الموت، تتنزل عليهم الملائكة عند الموت ألا تخافوا ولا تحذروا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون عند خروج الروح. وكذلك للقبر يبشرهم الملكات يقولان لهم لم نومة العروس، لم نومة العروس، وتمر عليه فترة البركة كصلاة ظهر أو صلاة عصر. هذه من وظائف الملائكة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. طيب، الفائدة التي بعدها أيها الإخوان، جاءت سرهم، هل نزلوا بالقوة؟ لا، بل استأذنوا، قالوا أتأذنين لنا أن ننزل بهذا المكان؟ قال بلى، غير أنه لا حق لكم فيه. نستفيد من هذا فائدة بأن العرب جبلوا على جملة من مكارم الأخلاق بغير نبوة، لأن كان من مكارم الأخلاق عندهم الشجاعة والمروءة والنجدة والكرم وصيانة الحرم وعدم الرضا بالذل الأنقة، هذه كلها من مكارم الأخلاق التي جبل عليها العرب وزادها الإسلام صفاء ونقاء وهذبها. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا صفوه، إذا تعلموا يكونون أفضلها. ثم الفائدة التي بعدها، هذا عليه السلام وجدت الماء وبشرت من الملك بأنها لا خوف عليها، لا تخاف الضيعة، لما رضيت وأسرعت في قبول نزول تلك القبيلة إلى جوارها؟ لأن الإنسان جبل على الأم، جبل على الأم. هذا الفاتحة ما طبع عليه الآدمي من الأنس بغيره، يأنك ما يحس حتى لو كان عنده أطيب الطعام وأفضل الماء وعنده طيبات الدنيا كلها وحبس في غرفة وضع عنده طعام الشراب، هل يهنأ؟ هل يطيب؟ ما يطيب عيشه، لأنه يطلب الناس ما سمي الإنسان إلا لأنسه ولا الخلق إلا أنه يتقلب. ثم الكافر الذي بعدها محاسن أخلاق إسماعيل وحسن طباعه صلوات الله وسلامه عليه، لما نزأ فيهم وشك صار نفيسا عندهم بأخلاقه الكريمة وطباعه الجليلة.
فلنقول أيها الإخوة الكرام لأن من فوائد هذه القصة إبراهيم عليه السلام جاء يزور إسماعيل مرة بعد مرة، فيستفيد من ذلك رعاية الأبل ولده ونصحه بما يراه خيرا له، الأب يرعى ولده ولو كان كبيرا وينصحه، ولو كان زوجا ينصح بما يراه خيرا له. الفائدة التي بعد أن التبرم بقلة الرزق وضيق العيش ليس من أخلاق الصالحين. المرأة لما قالت أما الطعام فلا طعام
وأما الشاء فلا تقلبه إلا الشهر، وأما النار فعلى ما ترى من الغضب نحن في ضيق وشدة. إبراهيم عليه السلام أمر ولده بأن يصلح، هذه ليست صالحة، هذه التي تتبرم ويضيق صدرها بنعمة الله عليها ليست امرأة صالحة. ثم مفهوم هذه ما كان قلتها، وهو أن شكر نعمة الله عز وجل والثناء عليه بما هو أهله من أخلاق الصالحين، هو الذي فعلته الجولة الثالثة. ثم الفائدة التي بعدها أن الله عز وجل استجاب دعاء إبراهيم بالبركة في الطعام والشراب لسكان ذلك المكان. الفائدة التي بعدها أن بر الوالدين من الأخلاق الكريمة التي طبع عليها الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. إسماعيل قال لما رأى أباه قال إليه وقنع به ما يطبع الولد بالوالد. وكذلك في القرآن الكريم يحيى عليه السلام جعله الله برا بوالديه، وكذلك عيسى عليه السلام قال وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، فعلم بذلك ان العاب جبار شقي جبار عصي لا خير فيه. ثم الفائده التي بعدها ان الوالد اذا امر الولد بطلاق امراته وكان الوالد مسلما مفاهيمه اسلاميه ومنطلقاته شرعيه فلا يحل للولد مخالفته. مره ثانيه يا اخوان، اذا امر الوالد ولده بطلاق امراته يجب على الولد ان يطيع بشرط ان يكون الوالد مسلما مفاهيمه اسلاميه منطلقاته شرعيه. يأمر الوالد ولده بطلاق امرأته إذا كان فيها نقص في الدين، إذا كان فيها نشوذ وسوء خلق حتى كادت تفسد على الولد دنياه ونحو ذلك من الأسباب. أما ما يوجد في هذا الزمان غالبا من أن الوالد يأمر الولد بطلاق امرأته تشهيا وما بها بأس فلا يجر على الولد صاحبه، والإنسان أولى الأم. فإن كثيرات إذا خالفتها زوجة ابنها في قليل أو كثير أو ربما توهمت هنا مخالفة تقول لولدها لو ما طلقتها أنا ما عاشر لا ما يطلقها ولا يضره ذلك. لذلك الإمام أحمد لما جاء رجل قال له إن أبي يأمرني بطلاق امرأتي وما أعلم بها بأسا، قال له أحمد لا تطلقها. قال له لكن أبا بكر أمر ولده بطلاق امرأته فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيع أبا بكر، قال له حتى يكون أبوك مثل أبي بكر. لما يبقى أبوك زي أبي بكر بعد ذلك أطيعه وقلت امرأته. أما كل واحد لو أنه استجاب لرغبة أبيه وأمه والمقاييس ليست شرعية في هذه الحالة فتشرد الأسر وتخرب بيوت بغير مبرر شرعي. ثم الفائدة التي بعدها أن إبراهيم عليه السلام قال لولده إن الله أمرني أن أبني بهذا المكان بيتا، صار إسماعيل قال له افعل ما أمرك الله به مثل ما قال له هنا إني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أبا تفعل ما تؤمر، قال وتعينني، قال وأعينك. فدل هذا على أن التعاون بين الأقارب في فعل الخيرات من القربات والأعمال الصالحة، وتعاونوا على البر والتقوى. ثم الفائدة التي بعدها العمل بكنايات الطلاق، يعني إبراهيم قال لولده غير عسل كبابك، فإسماعيل قال لامرأته ما قال لا أنجب، قال ولا يليق بالجار ولا يليق بالمطلق انه يليق الحقيق لاهلك. فدل ذلك على ان كنايات الطلاق يقع بها الطلاق بشرط ان ينوي العبد الطلاق. كما لو ان انسانا قال لامراته امشي بيت ابوك ولو ذلك الطلاق يقع لو قال لها مثلا قال لا امشي عرس ال فلان لان ليس شره ان جيت شره ننظر في نيته وفي امانيه اذا كان نيته انت شره بمعنى امشي او ما تمشي وخلاص. اما انت شره معناها مع السلامه انت خلاص هذا يقع طلاقا. فالطلاق اذا كان في الجنايات كقوله في الحق لاهلك او قوله انت حره او قوله حقك على غارمك ونحو ذلك فيقع بها الطلاق. ثم الفائده التي بعدها فضل مكه على سائر البلاد. فضل مكه على سائر البلاد هذه ايها الاخوه الكرام 25 فائده ثم من هذه الخطة المباركة.